السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا يا رب العالمين. نتكلم بإذن الله عز وجل اليوم في معنى وآية من آيات الله عز وجل في سورة الطور. وقبل ما نبدأ بنذكر بعضنا يعني ونوصي بعضنا بالدعاء لإخواننا في فلسطين وفي غزة، إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويحفظهم ويأويهم ويطعمهم ويسقيهم ويكفيهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. ووجودنا في هذه الدقائق القليلة نستبصر بكتاب الله عز وجل ونحاول أن نهتدي بكتاب الله عز وجل وبآيات كتاب الله عز وجل، ده دور لا يقل أي أهمية عن دور أي حد مصلح، لأن الإنسان في الدنيا يا بيصلح نفسه يا بيصلح الآخرين، فهو ما بين يعني إيه جهاد مع نفسه وجهاد مع الناس وجهاد مع العدو. فالجهاد اللي إحنا بنحاول يعني نبتدي بيه مع نفسنا إن إحنا نهتدي ونستهدي بالقرآن ونستبصر بآيات الله عز وجل، ومنها كانت هذه البصائر القرآنية. في الحقيقة الحديث في أوقات الأزمات أو في الأحداث المؤلمة اللي الأمة بتعيشها دلوقتي، الناس أحيانا بتبقى منتظرة إن الكلام يكون فقط بما يتعلق بشكل أو بآخر بأحداث فلسطين وغزة أو السودان أو المصاب اللي بتمر بيه الأمة، ولكن الكتاب الله عز وجل بيحتوي على آيات كثيرة وبيحتوي على مواضيع بتصب أحيانا في صلب القضية أو في صلب قضايا الأمة بشكل أحيانا مباشر وأحيانا غير مباشر. يعني احنا لما نتكلم كما سنتحدث ان شاء الله عز وجل اليوم عن آية من آيات من حديث أهل الجنة في الجنة، وعن صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسماء الله عز وجل، وعن مشهد من مشاهد يوم القيامة، الحديث ده بيصب في الواقع في كل ما يمر به المسلم، لأن المسلم لن يستطيع أن يصبر أو يتصبر إلا بالقرآن وإلا بوعد الله عز وجل له. يعني الناس اللي بتصبر في فلسطين وفي غزة يعني لا تصبر إلا بموعود الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى وعدها الجنة ووعدهم إن كل يعني الله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، زي ما هنبتدي الآيات بإذن الله. الناس العائلات المؤمنة اللي ربت أولادها على الإيمان واليقين في الله كلها هتلحق ببعضها في الجنة. فلو أنا مش عايش الوعود دي في القرآن ومش بستهدي وبستبصر بهذه الوعود الربانية في القرآن، لن أستطيع أن أصبر على طاعة ولا أصبر على جهاد ولا أصبر على أي شيء. فالنقطة دي بس مهمة عشان أعرف إن بداية سلسلة البصائر، لأن الكومنت ده جالي يعني قبل كده إن بداية السلسلة كان الكلام متوجه بشكل كلي عن الأحداث والرسائل نفسها، كنا بننتقي الآيات اللي بتتكلم عن الأحداث، لكن كتاب الله عز وجل كله بصائر وكله استهداء، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا بآياته. نقرأ بإذن الله الآية اللي معانا ونرتل آيات الله عز وجل ثم نشرع يعني في الكلام عنها وتفسيرها. الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ده عنوان درسنا بإذن الله عز وجل. إشمعنا الاسم ده وليه اسم الله عز وجل البر؟ الاسم ده لم يذكر إلا مرة واحدة في كتاب الله عز وجل في هذا الموضع في سورة الطور، إنه هو البر الرحيم. وفي قراءة يقرأ بها الإمام نافع والكسائي أنه هو البر الرحيم، أي إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الجزاء لأنه هو البر، أو القول الثاني إنه هو البر الرحيم. فإشمعنى الاسم ده اللي ذكروه في هذا الموضع؟ اسم الله عز وجل البر، وما معنى هذا الاسم؟ لأن احنا كثيرا لما بنسمع الاسم ده بنسمعه بمشهد تاني، يعني بنسمع مثلا بر الوالدين، أو إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو الله عز وجل يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فاللي بيقع في إشمعنى الآيات دي، إشمعنى المشهد ده أو الموضع ده اللي جاء فيه اسم الله عز وجل البر، وما معنى هذا الاسم، وإيه علاقته بالسياق اللي أتى فيه؟ والحقيقة أن الاسم ده من الأسامي اللي الواحد بيتأثر بيها جدا لما بيسمعها، حتى من قبل أن يعرف معناها. ودي حقيقة، لما كان بيسمع الآيات دي في سورة الطور الاسم كان بيأسرني جدا وبتأثر بيه من قبل ما احاول يعني ايه ادور على معناها لغه واصطلاحا، وجي كم مره ولما يجي هنا جه هنا بانه شكل، واحاول ابحث في فقه الاسماء الحسنى في الكتب عن هذا الموضع. فسبحان الله، الاسم فعلا له تاثير عجيب على كل من يسمعه، لان الاسم لما بينسب لله عز وجل الانسان بيشعر شعور مختلف. يعني ممكن إنسان يبقى بار، أو ممكن فعل البر ده يتصف به البشر، وإن البر ده هو الإحسان، والبر ده هو إسداء المعروف، وهو المبالغة في الإحسان، وهو اسم جامع لكل الخيرات. لكن لما الاسم بينسب لله المعنى بيختلف تماما. لما الفعل ده ينسب لله عز وجل المعنى يختلف تماما، لأن ليس العجب من عبد ذليل فقير عاصي يبر مولاه أو يعني يتبرر إلى مولاه. دي مش عجيبة، يعني إن الإنسان يحاول أن ينال البر وأن يصيب من كل ألوان الطاعات حتى يرضي الله عز وجل، ده منطقي جدا، وليس العجب من ذلك. ولكن العجب، كل العجب من رب جليل عظيم كريم لطيف جبار قهار يبر عباده. هذا هو العجيب والله، إن الله عز وجل هو الذي يبر عباده. وحنشوف معنى الاسم ده في حق الله سبحانه وتعالى. معنى كلمة البر كما ذكرنا يعني هو اسم جامع لكل الخيرات، ويقال البر هو الصلة، وهو إسداء المعروف، وهو المبالغة في الإحسان. طب البر اللي هو اللي جاء في هذه الآية إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو، أو في قراءة أنه هو البر الرحيم. البر قال ابن عباس أنه الصادق فيما وعد، أنه الصادق فيما وعد. عارفين يا جماعة لما الواحد يقول لك ده الراجل ده بيبر بيمينه، يعني إيه؟ بيصدق في يمينه اللي هو حلف بيه بيعمله. فأن الله عز وجل الصادق فيما وعد، يعني مش أنا لسه هسترسل في الآيات وهتكلم عن علاقة الاسم بسياق الآيات، بس خلينا نقول العلماء قالوا إيه في معنى الاسم. وقال ابن جرير: إنه هو البر، يعني اللطيف بعباده. وقال الزجاج: والله تعالى بر بخلقه في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. أن الله بر بخلقه أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. وقال الخطابي: البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم عم بره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بالمحسن، وهو سبحانه البر بالمحسن في مضاعفاته الثواب له، والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. يبقى الله عز وجل له بر عام وبر خاص، له بر عام بجميع خلقه، فبره سبحانه وتعالى وسع الخلق كلهم، فما من شخص إلا وسعه من الله عز وجل بر وإحسان ومن الله. الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتكريم ده لكل جنس البشر، لكل جنس الإنسان، مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم، محسنهم ومسيئهم. فالتكريم ده جاء في الهيئة الحسنة التي خلقه الله عليها، والقامة الطيبة والسمع والبصر والفؤاد، وجعله يمشي منتصبا ليس كالحيوانات. فده البر العام. أما البر الخاص هو هداية الله عز وجل من شاء من عباده إلى هذا الدين القويم، وتوفيقهم لدخول الجنة. وهو ده بقى المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عليه. إن البر هنا بمعنى التوفيق والهداية لدخول الجنة. الله أكبر. وحنفهم هنا دلوقتي ليه الاسم ده جه، حنفهم دلوقتي السياق. ودي بقى من الحاجات الجميلة، إنك لما تتعرف على اسم من أسماء الله عز وجل وتقرأ فيه، لما تيجي بقى تشوف الاسم ده جه هنا وتشوف سياق الاسم ده، بتشعر بقى بإيه، أكنك اتفتح لك بوابة تانية خالص في فهم كتاب الله عز وجل. وده اللي احنا عايزين نقبل عليه، بما ان احنا قدامنا بإذن الله يعني تقريبا 60 يوم، تقريبا شهرين، وندخل في شهر القرآن. عايزين الواحد يعني ايه، يعني يبتدي يبقى عنده الشغف بكتاب الله عز وجل، الشوق لفهم وتفسير المعاني. والله يا جماعة القرآن بحر لا ينضب، كلام الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كل ما هتتعرف على اسم وتتعرف على علاقة الاسم بالاسم اللي بعده البر الرحيم، وإيه علاقة البر الرحيم بسياق الآية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كل ما هتتعلم الحاجات دي تعاملك مع كتاب الله عز وجل ومع صفات الله وأسماء الله وأفعال الله في القرآن هيتغير تماما. ولعل الاسم يفتح لك أبواب وألوان من العبادة والطاعة لم تكن تفعلها من قبل ولم تكن تدعو بها من قبل. يعني مين فينا كان بيدعي باسم الله عز وجل البر؟ يعني من أحد الأدعية الجميلة اللي سمعت، كنت بسمع أحد الإخوة بيقولها، والله يا جماعة الدعاء ده لا أنساه وأدعو به الله عز وجل، كان أقول: يا من لزال بي برا رحيما أيام حياتي، فلا تقطع عني برك بعد مماتي. يا من لزال بي برا رحيما أيام حياتي، فلا تقطع عني برك بعد مماتي. اللي هيفهم اسم الله عز وجل البر هيبقى في حتة كده، هيبقى في أمل في الله والله لا ينقطع، عشان المعاني اللي احنا بنقولها دي. يبقى احنا قلنا ابن عباس قال البر هو الصادق فيما وعد، وابن جرير يقول هو اللطيف بعباده، والزجاج يقول هو الذي يبر خلقه، في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. والبر هو العطوف على عباده كما قال الخطابي، وهو البر بالمحسنين في مضاعفته الثواب لهم، والبر بالمسيئين في الصفح والتجاوز عنهم. يبقى الاسم ده جميل، الاسم ده ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك فيه بأعلى مقامات الإحسان. مش احنا قلنا ان البر في اللغة هو المبالغة في الإحسان؟ تخيل يا جماعة والله، وتخيلي لو حد بر بيحسن. عارفين يا جماعة البر بوالديه، البر بوالديه بيعمل ايه؟ ما بيعملش العادي، بيبالغ في الإحسان لوالديه. فاكرين حديث الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة؟ لما كان في واحد فيهم بيبر أبوه أمه لدرجة إن هو لما بيرجع ويمسك القدح أو السقاية أو الكوب من الحليب أو من الماء، وولاده عطشة عند قدميه فلا يطعموهم حتى يطعم أبويه، فجاء في يوم فوجدهم نائمين، فوقف عند رأسهم حتى أصبحوا فسقاهم، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله العظيم. إيه بقى المعنى ده؟ إن هو ما كانش بس بيطيع والديه، ده كان بار تمام البر بوالديه، فانفرجت الصخرة ببره لوالديه. انفرجت بإيه؟ بتمام الإحسان، إن هو ما كانش عادي، ده كان عنده إحسان ومبالغة في الإحسان في معاملة والديه. ده لما ينسب الفعل لعبد من عباد الله، عبد يقع منه الزلل والخطأ والنسيان، ما بالك لما ينسب فعل المبالغة في الإحسان لمن هو ينسب إليه كل جميل. تخيل لما ينسب، يعني لما ينسب أفضل وأعلى الأفعال لله عز وجل، الذي هو أحسن كل شيء خلقه، والذي هو يعني سبحانه وتعالى هو الجميل، هو الرحيم، هو الرحمن، هو الكريم، هو اللطيف. فهو سبحانه وتعالى تنسب إليه أجمل الأفعال، فلما ينسب الفعل لله فالفعل ده يبلغ تمامه عند الله عز وجل، يكون في أجمل صورة، يكون في أتم صورة عندما تنسب الأفعال لله عز وجل. فلما ينسب لله أنه يصدق فيما وعد، وأنه اللطيف بعباده والبر بخلقه والمحسن إليهم والمصلح لأحوالهم، يبقى الإنسان اللي ربنا حيبره ده حيعطيه أفضل الجزاء. عشان كده الناس دي، الناس اللي احنا بنتكلم عنهم، الله عز وجل صدق معهم الوعد فأعطاهم الجنة. وهنا هنبتدي يعني نستبصر بهذا المشهد العجيب في سورة الطور. الله عز وجل يحكي على فئة من أهل الجنة، الناس اللي أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فربنا سبحانه وتعالى بيبشرنا ويبشرهم: ألحقنا بهم ذريتهم. لكل أم بتربي أولادها على الدين، ولكل أب حريص إن زوجته وأولاده، ولكل أخ حريص إن أخته أو أخوه يبقى من أهل الدين، لكل عيلة حريصة على الدين، لكل أب وأم وأخ وأخت وزوج وزوجة حريصين على الدين. ربنا بيبشرنا، ربنا بيبشرك ويبشرني إن ذريتك هتلحق بيك، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم من أجلك وهيكرمك من أجلهم. وربنا سبحانه وتعالى يعدل لنا أصناف النعم: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. والمشهد والسؤال العجيب اللي جاي معانا، الله عز وجل يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والله يا جماعة الآيات دي بتأسرني، ببقى لا أطيق أن أعيش في الدنيا حتى يعني أشهد هذا المشهد برحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يقول ابن عباس في هذه الآية: إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضا. أول ما يبعثوا يسألوا بعضهم. وقيل، والرواية دي لها كذا سند وأثر، وقيل في الجنة، ان هم هيقعدوا يسالوا بعض في الجنه، اي يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبه. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بيسالوا بعض، هو احنا ايه اللي بلغنا المنزله دي؟ هو احنا ايه اللي وصلنا للي احنا فيه ده؟ بيتذاكروا النعيم اللي هم فيه، ايه اللي وصلهم ليه؟ فقال ابن عباس: يتذكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة، ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم، ويقول بعضهم لبعض: بما صرت في هذه المنزلة الرفيعة. يعني تخيل كده، تقابلي أخت من الأخوات اللي كانت في حفظ القرآن وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وفي تذكير الأخوات وبصلاة الفجر وفي نشر الدروس وفي نشر العلم وفي طلب العلم، كانت في الدنيا ما عندهاش وقت كتير لمجالس اللهو والفكاهة واللعب والخروجات والفسح، كانت منشغلة بالله، كانت على وجل وخوف. فتسأليها: أنت إزاي وصلتي هنا؟ تسأليها وأنت معاها في الجنة: أنت إزاي وصلتي في هذه المنزلة الرفيعة؟ من أجمل اللفتات اللي الواحد خد باله فيها في هذه الآيات إن أهل الجنة يا جماعة هيدخلوا الجنة زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. فسبحان الله، ابن القيم يقول معنى هنا عجيب، يقول: يأبى الله إلا أن يدخل أهل الجنة الجنة زمر كما كانوا في الدنيا مجتمعين على طاعة الله. يعني تخيلوا كده يا شباب، إحنا دلوقتي في المجلس 67، 67 فرد بيسمع هذه الكلمات. الله عز وجل يدخلنا الجنة سويا بإذن الله عز وجل، يدخلنا الجنة زمر مع بعض. فنتساءل، الأخت تسأل أختها والأخ يسأل أخوه، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إن كنا، ودي أول وقفة معنا في هذه الآية، الصحبة. إن كنا، هو مش لوحده في الجنة، هو مع أصحابه اللي كانوا مع بعض في الطاعة. وهنا بقى ابن كثير يذكر حديث رواه الحافظ في مسنده، قال: حدثنا سلمة ابن شبيب، حدثنا سعيد بن دينار، حدثنا الربيع بن صبيحة عن الحسن عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث ده بقلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا. تخيل كده، تشتاقي لأختك اللي في منزلة أعلى، وانت تبقي متكئة على سريرك في الجنة، فيطير السرير فيحاذي سرير أختك اللي في منزلة أعلى مثلا في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا، فيتحدثان، فيتكئ هذا ويتكئ هذا. الله أكبر، ما احنا جميل، يعني ايه قاعدين يا جماعة منتخين، قاعدين زي ما كانوا تعبانين في الدنيا او كانوا بيتكئوا على انفسهم وعلى شهواتهم في الدنيا عشان يصبروا على مجلس علم ويسمعوا مجلس علم ويطلبوا العلم ويحفظوا القرآن ويقعدوا في المجالس، فيتكئون في الجنة على سر موضونة، كما قال الله عز وجل: متكئين عليها متقابلين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان، تدري أي يوم غفر الله لنا؟ تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعل يا رب هذا الموضع الذي نحن فيه يكون شاهدا لنا يوم القيامة، وتغفر لنا به ذنوبنا، وترزقنا به الجنة، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. والله حديث من أجمل ما سمعت، والحديث للأمانة يعني مروي عن صحابي واحد، و يعني الحديث في مقال، أو في يعني في مقال ما بين العلماء، ولكن يعني يستأنس به في هذه المواضع، ونرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله. الشاهد إن يا جماعة لن تنفعك إلا الصحبة. أول حاجة تتعلمها من هذه الآية من سورة الطور: إن كنا، إحنا كنا مع بعض، إحنا كنا صحبة واحدة. يا جماعة الحسن البصري يقول: إن للمؤمنين شفاعة يوم القيامة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن ربنا، هيأذن لناس فتشفع، فيشفع الأنبياء ويشفع المرسلين ويشفع الصالحين، وتبقى شفاعة الله عز وجل. لكن الصالحين ليهم شفاعة، عشان كده حتى قال من أشد الألم ألا يجد الرجل شفيعا يوم القيامة، قول الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما كانش ليه حد يشفع له. يا جماعة الصحبة الصالحة لها شفاعة، أخواتك اللي أنت بتصبري معاهم على الدين هيشفعوا لك، يا رب فلانة كانت معانا، فلانة كانت معانا في المجالس، فلانة كانت بتسمع القرآن، فلانة كانت بتبكي عند سماع الذكر وسماع الآيات، يا رب فلان كان بيجي الدروس، فلان كان بيحضر المجالس، فلان كان بيدعو إلى الله عز وجل، فلان كان صاحب معصية بس كان بيحبك، يا رب خليه معانا. فربنا سبحانه وتعالى يشفعهم فيه فيدخله الجنة معه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، شعور الشفقة، والشفقة يعني شعور عجيب، شعور يجمع ما بين الرجاء والخوف، وتكلمنا في هذا المعنى في مشاعر المؤمن. اللي عايز يرجع لهذا الدرس، في كان في سلسلة اسمها مشاعر الإيمان أو مشاعر المؤمن، تكلمنا عنها في شعور الرجاء والخوف. فهذا هو الإشفاق، هذا هو الإشفاق، أن تجد الرجل يكون بين أهله في الدنيا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، العلماء في التفسير بيقولوا إيه؟ أي كنا خائفين في محل الأمن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا قاعدين آمنين بين أهلنا وبين إخواننا وبين أخواتنا وبين أقاربنا وعشائرنا. القعدة اللي أنت فيها دي قعدة طبيعي إنك بتأمن فيها، لكن الإنسان كان قاعد في وسط أهله وتجده في غرفته على سجادة الصلاة يبكي خوفا من الله عز وجل، وهو في بيته، يعني ما فيش حاجة تخوفه، ولكنه يخشى الله عز وجل. وكأن هذا هو السبب الذي ألحقهم بهذه المنزلة، أنهم كانوا خائفين في الدنيا، أنهم كانوا خائفين في الدنيا، فقالوا فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من الله علينا فأمنا مما نخاف. الله أكبر، اللهم أمنا مما نخاف، اللهم أمنا مما نخاف. يعني إيه الكلام ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لك المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم الفزع، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم الفزع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى عجيب. ونسأل الله عز وجل أن يؤمن إخواننا في فلسطين في الدنيا والآخرة. الفزع اللي هم بيعيشوه ده لا يجمع الله عليهم خوفين يوم القيامة، عشان عاشوا في خوف وفزع في الدنيا، بإذن الله عز وجل يؤمنون يوم الفزع الأكبر، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لكن الشاهد في قول الله عز وجل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قبل دي أي في الدنيا، وده يا جماعة يعني ده مشهد نقف عنده. قبل دي يعني الحياة الدنيا، حياة كانت في طاعة الله، حياة كانت على خوف ووجل وشفقة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون؟ قال لا يا عائشة، هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة إحساس الوجل والشفقة ده إحساس أولى الناس بيه أهل الإيمان، أولى الناس بيه أهل الطاعة، لأنه لا يدري أقبل الله عز وجل منه العمل أم لا، أأخلص في هذا العمل أم لا، ولكنه يرجو. فالرجاء يحمل في طياته خوفا ألا يقبل العمل. فشعور الشفقة ده لازم نعيش به في الدنيا، لازم تعيش تخشى من الله عز وجل، شديد العقاب ذي الطول، خايف من ذنبك اللي عملته، خايف من غفلتك، خايف من الحساب، خايف من الصراط، خايف من السؤال أمام الله عز وجل، خايف يوم أن تعدد عليك ذنوبك يوم القيامة، تخافي يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل فتنظري عن يمينك فلا تري إلا ما قدمت، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما أقهر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الخوف، الخوف هو اللي وصل الناس لهذه المنزلة، وده معنى حتى في الدنيا معروف، في الدنيا معروف يقول لك يعني صاحبك الذي يخوفك في الدنيا حتى تؤمن يوم القيامة، والذي يخدعك هو الذي يطمئنك في الدنيا ويؤمنك في الدنيا فتخاف يوم القيامة. صاحبك اللي انت مستثقل نصيحته، اختك اللي انت يعني بتستكبري انها تقول لك نصيحه او بتتضايقي لما تكلمك في حاجه في حجابك او في دينك او في امانتك او في حيائك او في معاملاتك، اللي بيتكبر عن النصيحه لن يستطيع ان يصل الى هذه المنزله، منزله المشفق الخائف الذي اذا ذكر تذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اذا ذكر تذكر. الانسان مفتن تواب، نسيا ينسى كثيرا، محتاج اللي يذكره. في بقى اول حاجه تعلمناها ان كنا صحبه، صحبه زي ما كنت صحبه في الدنيا، ربنا هيجمعكم يوم القيامه. ان كنا قبل في اهلنا، قبل في الدنيا، الدنيا دار العمل، الدنيا وقتها قصير. يشعرك كلمه من قبل دي انها حاجه صغيره قوي، ان كنا من قبل. عارف لما تخيل كده واحد بيحكي عن 30 سنه يقول لك في ال 30 سنه دول ما طلعتش بيهم الا كذا، تحس ان 30 سنه دول يوم وليله. وهذا مصداق قول الله عز وجل، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. الدنيا قصيره يا شباب والله. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، نعيش خائفين، نامل رحمه الله عز وجل، ونخاف من ذنوبنا ومعاصينا. فجزاء هذا الشعور، ويا جماعة الله عز وجل يعني المشاعر توزن يوم القيامة، وهناك من الناس من يدخل الجنة بمشاعره، وتكلمنا وفصلنا في ذلك في درس مشاعر الإيمان في مقدمة السلسلة، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. تخيل كده بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولأهل الدين والصلاح ولأهل الإيمان وموالاه أهل الإيمان ومعادات أهل الكفر وأهل خذلان الدين، بهذه المشاعر فقط يجمعك الله عز وجل بمن تحب في الجنة. اللهم اجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فشعور الشفقة ده لما وقر في قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، شعور الشفقة ده لما أصاب قلوبهم أتت هذه الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. يقول أهل التفسير، فمن الله علينا أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. الله أكبر، فتصدق علينا، أكنك عبد فقير. وده يا جماعة ده شعور الفقير، ده شعور الذليل، ده شعور الضعيف. الضعيف دائما يرجو ويؤمل، لكنه لا يدري أيغفر له أم لا، أيرزق الجنة أم لا. فتأتي هذه اللفظة، فمن الله على العاف، لما تمن على واحد غلبان. لكن المن في حق الله عز وجل كمال، المن في حق البشر نقص، والعمل لا يقبل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأنه نقص في حق الخلق. أما في حق الله عز وجل، المن هو تمام النعمة من الله عز وجل. عشان كده الكلام ده يا جماعة بيقولوه في الجنة، تاني الكلام ده بيقال يوم القيامة. فلما افتكروا يوم القيامة صفات، افتكروا الأفعال والصفات دي، فمن الله علينا، أكن ربنا، أكننا فقراء أعزق الله شحتين، بنشحت من ربنا سبحانه وتعالى الجنة، بنشحت من ربنا سبحانه وتعالى قبول العمل الصالح. فحال هذا الشحاذ أو الشحات أعزكم الله، حال الفقر والضعف والبكاء والتذلل والمسكنة. فلما يجدوه الله الكريم اللطيف المعطاء على هذه الحال، حال المشفق الوجل الخائف الضعيف الذليل يتصدق عليه الكريم سبحانه وتعالى. فقالوا: فمن الله علينا أي تصدق علينا بالجنة وأجارنا مما نخاف من النار. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قالوا: السموم هي الجحيم. وقالوا: واد، قالوا اسم من أسماء جهنم. قال الحسن: السموم اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي: الكلبي عذاب النار. ربنا سبحانه وتعالى وقاهم عذاب النار. وبيذكره بعد هذه الحال: ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ ما الذي فعلوه ليستحقوا منة الله عز وجل عليهم؟ فقالوا، وهذا هو عنوان درسنا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل، تاني نفس الجماعة، كنا مع بعض، كنا بنجتمع مع بعض على طاعة الله، كنا نفعل كما يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نؤمن ساعة، كنا بنجلس بنذكر الله عز وجل، نجتمع على الوحي، نجتمع على آيات الله، نجتمع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصبر على متاع الدنيا وشهوات الدنيا، نصبر على ما فقدناه في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول خلق الله: من يدخل الجنة من أول خلق الله؟ قال: فقراء المسلمين الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. وهذا رأيناه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب يشتهي الحلوى لسنين فلا يستطيع أن يأتي بها لحفظ مال المسلمين، كان يستحي إن هو يصيب أي شيء من بيت مال المسلمين، وكان يستحي أن يعطى أو أن يأخذ الشيء في الدنيا فيحرم منه يوم القيامة. التقي النقي الورع عمر بن الخطاب. فالشاهد: إنا كنا من قبل برضو في الدنيا رسالة. إحنا يا جماعة في دار العمل، سيأتي علينا ساعة نتحول فيها إلى دار الجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إلا لن ينفعنا إلا العمل الذي فعلناه في الدنيا خالصا لوجه الله في هذه الحياة، أو الأعمال اللي أجرها بيتوقع بعد الموت، ولازم نبقى حريصين على هذه الأعمال. علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعلم العلم وتعليمه من أفضل الصدقات الجارية. اللي بتعلم الناس قرآن، اللي بتعلمهم معاني، بتقرأ لهم تفسير، بتعلمهم معاني في الوحي، اللي بيعلم أطفال صغيرين في مسجد، اللي بيحرص أنه يعلم زوجته أو يعلم بنته معاني في الدين، هذه هي الأشياء التي تبقى. اللي بتحفظ ابنها الفاتحة وبتسارع، مش مستنية المدرسة تحفظها ولا مستنية فلانة تحفظها من المحفظات، لا، هي حريصة لابنها وبنتها يتعلمون القرآن منها، لأن لها بكل حرف يقرؤونه إلى أن يموتوا، وهم هيعلموا أولادهم وأولادهم هيعلموا أولادهم، لعل ميزان هذه الأخت لا يتوقف. فاحرصوا على نقل الدين ونقل الدعوة ونقل آيات الله عز وجل، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة في الدنيا حياة يجب أن يكون فيها عمل. ودي اللفظة بقى اللي جاية بعديها: إنا كنا من قبل ندعوه. فقالوا: ندعوه أي ندعو الله عز وجل في الدنيا أن يجعلنا من أهل الجنة، أو أن ندعو الله في الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن تقصيرنا. لا، يعني أكنك كنت هتستحق النار، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى الإنسان مقعده من النار، يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له: هذا كان مقعدك من النار، لكن ربنا سبحانه وتعالى غفر له. ويؤتى برجل من أهل النار وشوف الحسرة، يقال له: هذا كان مقعدك من الجنة. حديث مخيف وخطير، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. المعنى الثاني بقى، إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده، أي نعبده. وده ليه كذا يعني كذا أثر في القرآن، إن الدعاء بيجي بمعنى العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي إيمانكم أو عبادتكم. فإنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده. وفي بقى الجمع بين الاثنين، الدعاء والعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. ليه؟ لأنك لما بتعرف ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، أول حاجة بتعملها يعني أول حاجة بتعملها إنك بتدعوه. اللهم برحمتك اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عني. فقالوا الدعاء هو رأس العبادة، لأن لما بتتعرف على الله عز وجل بتدعوه، وهذا هو لب العبادة. ويا جماعة والله الناس بتغفل عن معاني الدعاء، ولعل كان لينا درس في معنى الدعاء هو العبادة ممكن الناس ترجع له، بيتكلم في هذا الأمر، إن اللي ما بيدعيش ده ما يعرفش ربنا. اللي ما بيدعيش ربنا يعينه على ذنوبه، ويعينه على ورد القرآن، ويعينها على حفظ القرآن، وعلى تربية الأولاد، وعلى الزواج والزوج وطاعة الزوج، ويعينها على بر الوالدين، ويعينه على الدعوة وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى حفظ القرآن وعلى طلب العلم. اللي ما بيدعيش ربنا مش عارف ربنا. اللي ما بيسألش ربنا علف الدابة وملح الطعام ما يعرفش ربنا. اللي ما بيسألش ربنا في شغله إن ربنا يفتح عليه ويوفقه ويعينه ما يعرفش ربنا. فقالوا إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده. هو ده لن ينفع. الله عز وجل يدخلنا الجنة برحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالعمل، ولكن العمل دليل الإيمان. العمل دليل الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان كما في معتقد أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، عشان كده تلاقي في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دايما دايما كده. الإيمان لابد له من دليل، كل ادعاء لابد له من دليل، ودليل الإيمان العمل. فهو حد يفتكر أنه هو هيبلغ المنزلة كما قال الحسن، جاءه أناس يخبرونه إن يعني بيحكوا عن أناس يحسنون الظن في الله ولا يعملون. أنا بحسن الظن وربنا سبحانه وتعالى بر رحيم ووعدنا بالجنة بس ما بيعملوش. قال كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. محدش بيعمل كده في الدنيا، محدش بيقول إيه أنا عارف إن رزقي جاي لي فهقعد في البيت. لا، بيسعى وبيعمل وبيشتغل بال 16 وبال 20 ساعه. طب اشمعنى؟ فالانسان الذي يريد المنازل في الجنه من الله عز وجل، ويريد من الله عز وجل ان يؤمنه ما يرجو ويؤمنه مما يخاف، عليه بالعمل. ان كنا من قبل ندعو، كانوا شغالين في الدنيا، كانوا بيدعوا في الدنيا، كانوا بيصلوا في الدنيا، كانوا بيطيعوا في الدنيا. الموضوع مش جاي اعتباطا، ولكن يعني تغلفه رحمة الله عز وجل من قبلها ومن بعدها. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، اتكلموا على المشاعر، كان عندهم شعور، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه، الشعور بالخوف أورث العمل. فلما عبدوا الله عز وجل على وجل وإشفاق، جاءهم من الله عز وجل المعاملة، وجاءت المعاملة في صورة إنه هو البر الرحيم، أو أنه في قراءة لنافع والكسائي أنه هو البر الرحيم. أي المعنى ده إيه اللي هو في القراءة الثانية؟ إحنا القراءة اللي إحنا متعودين عليها إنه هو، أي أن الله هو البر الرحيم. المعنى التاني بقى جميل جدا في القراءة، أنه هو، أي فعل الله عز وجل ذلك بنا، أن أعطانا الجنة و كفانا ووقانا من النار، لأنه هو البر، لأن هذه أفعال الله عز وجل، يعني فعل ذلك لأنه البر سبحانه وتعالى. فالموضوع انتقل من صفة للذكر، صفة لله إنه هو البر الرحيم، أي أن الله لأنه هو البر أعطانا الجنة وتصدق علينا بالجنة وصدق وعده معنا بالجنة وأمننا مما نخاف من النار. الله أكبر. فالمعنى ده الإنسان اللي يلتفت ليه لا يغفل عن الدعاء باسم الله عز وجل البر. يعني المعنى اللي أنا التفت ليه إيه؟ اننا لن ندخل الجنه الا بمنه الله عز وجل وببره بنا وبرحمته بنا، لان دي الثلاث معاني اللي جت في الايات. الله عز وجل يقول فمن الله علينا، يبقى هنخش الجنه بمنه ربنا، وبعد كده انه هو البر الرحيم، وهنخش الجنه ببر ربنا لينا وبرحمته بينا. فانا اللي انا استفدته ايه من هذه الايه؟ ان انا ادعي ربنا بالثلاثه دول، لان هم اللي ذكروا في كلام اهل الجنه. اقول له يا رب من علي بالجنه، يا بر يا رحيم ارزقني الجنه، يا بر يا رحيم اعف عني واغفر لي تقصيري وقني عذاب النار. يبقى طلعت من كلام اهل الجنه بهذه الصفات. ودي يعني دي ده التفسير الايه اللي في القران، ان مشهد البر هنا من الله عز وجل ان اعطاهم الجنه. طب هل في مشاهد تانيه للبر؟ في مشاهد كتير. من هذه المشاهد ان الله عز وجل يجازي المحسن باحسانه مضاعفه، ولا يجازي المسيء الذي هم بمعصيه الله عز وجل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنه فلم يعملها، من هم بحسنه فلم يعملها. يعني يا جماعه الراجل ده ليه؟ قال اما اقوم اصلي ركعتين وما امش، مش ما امش قاصد يعني، عارف، غفل عنها، نسيها، اي شيء، من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه. الله اكبر، الله اكبر، الله عز وجل هو البر. اهي دي بقى يا جماعه، هي دي بقى مشاهد البر. يعني البر ده هو تمام الاحسان. من تمام احسان الرب جل وعلا ان انت بس ان نفسك تهفو الى حسنه او الى طاعه، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اوحى لك بذلك، واوحينا اليهم فعل الخيرات. ان نفسك فقط تهفو الى طاعه، ده عند البر الرحيم سبحانه وتعالى عمل يستحق ان تجازى عليه بحسنه. الحمد لله ان الله هو ربنا، نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا البر الرحيم سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف. الله أكبر، بر سبحانه وتعالى، بر سبحانه وتعالى يجازي عباده فوق ما يتخيلون. يا جماعة ما حدش بيعمل كده مع حد في الدنيا. يعني اللي بيعمل شغله بياخد أجره، اللي بيعمل شغله كويس بياخد أجره وفوقيه كلمة شكر وفوقيه جنيه 2 جنيه زيادة، لكن إلى 700 ضعف. الله أكبر، هذا هو فعل الله عز وجل، هذا هو البر سبحانه وتعالى. لأنهم كانوا يقولون أن من معاني البر أنه واسع العطاء دائم الإحسان. الله، جميلة، واسع العطاء دائم الإحسان. عارفين يعني يا جماعة دائم الإحسان؟ أي لا ينقطع عطاءه وإحسانه عن عبده الذي يعصيه. لأن لو ده كان حصل يا شباب، والله ما كان حد فينا وصل لأي شيء ولا تعلم أي شيء. لو ربنا سبحانه وتعالى بيجازينا بما كسبنا، الله عز وجل يقول: ولو يجازي الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب، ما ترك على ظهرها من داب. الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولا واحد فينا، والفي اللي قاعدين بيسمعوا والمنتقبة والأخت واللي حافظ القرآن واللي ختمة واللي بيطلب علمه وخاتم، ولا حد كان حيزكى إلا برحمة من الله عز وجل. هذا هو البر بقى يا شباب، ده ربنا. فهو مولى النعم، واسع العطاء، دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا، وبالمن والإحسان معروفا. تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار. فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء الكثير. الله 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 الله، هذا هو البر، هذا هو الإله الذي نعبد. فالحمد لله. الحمد لله أن الله هو البر الرحيم. فدي من مشاهد بر الله عز وجل. فيكمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. ومن هم بسيئة، مع ان المفروض ايه؟ العدل، ان اللي هم بحسنة وما عملهاش ياخد حسنة، قصدي ما ياخدش حاجة. اللي هم بسيئة فلم يعملها خلاص بقى تتكتب عليه سيئة لان هو نواها. لا، لم تكتب، وان عملها كتبت. وفي تقريبا حديث تاني او رواية تانية: كتبت له واحدة، مش بقى 10، لا كتبت له واحدة. والله يا جماعة، الله عز وجل يريد لنا الجنة، يريد لنا الجنة، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه معاملة من يريد أن يدخل عباده الجنة، بأن يجازيهم عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، بأن يجازيهم عن الحسنة 10 أضعاف إلى 700 ضعف، ويجازيهم على السيئة واحدة. وإن استغفر العبد غفر له الرب البر الرحيم الغفور. سبحان الله العظيم. ومن بره بعباده إن الله عز وجل فتح أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. تخيل لحد آخر لحظة قبل قيام الساعة ربنا فاتح باب التوبة. مش مثلا باب التوبة لكل عبد بيتقفل أول ما بيتم مثلا 30 سنة أو 40 سنة. لا، الله عز وجل ينادي على عباده في كتابه فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول البر الرحيم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. هذا من بر الله عز وجل بعباده. ومن بره بهم يوم القيامة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا؟ وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فده من بر الله عز وجل بعباده. ومن بر الله عز وجل بعباده فرحوا بتوبتهم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بر الله عز وجل بعباده أنه يرزقهم الجنة على قليل العمل، على قليل العمل. الله عز وجل شكور، تعمل العمل القليل يجازيك عليه الفردوس الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان الله، خالدين فيها. مع إنك يعني العدل إن أنت عبدت ربنا مثلا في حياتك أو في حياتك كل وقت عبادتك بالنوم بالحمام بالأكل والشرب والدراسة عبدت ربنا 10 سنين، تدخل الجنة 10 سنين وبعد كده تفنى. هذا من العدل. ولكن الله عز وجل شكور، ولكن الله عز وجل بر. ومن العجيب بقى يا شباب، من العجيب اللي في كتاب الله عز وجل، واختم بهذه اللطيفة الجميلة، إن قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالوا: البر هو الجنة. وكأن الله عز وجل البر يبر عباده بأجمل ما لديه، بأن يدخلهم الجنة. الله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من بره بعباده بعد دخولهم الجنة أن يعطيهم ما هو أفضل من الجنة، وهو رؤية وجه الله عز وجل في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. يا من لازال بنا برا رحيما أيام حياتنا، فلا تقطع عنا برك بعد مماتنا. تعلمنا عن اسم الله عز وجل البر، وتعلمنا عن آية وبصيرة من بصائر القرآن عن الجنة والدار الآخرة، وعن العمل في الدنيا، وعن الصحبة الصالحة والاستكثار من الصحبة الصالحة، وعن الوجل والإشفاق، وعن اسم من أجمل أسماء الله عز وجل الله البر. الواجب العملي إن إحنا ندعي ربنا باسم الله البر، قل له يا رب يا بر يا رحيم ارزقني الجنة، لعل الله عز وجل يعني بهذا الدعاء أن يغفر لنا ويعفو عنا ويرزقنا الجنة جميعا والله بإذن الله. كل اللي بيسمعني في هذا المجلس وكل اللي على الجروب بتاع رسائل قرآنية أو دروس كاست أو أي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى والله يا جماعة يجمعنا زمرا يوم القيامة ويدخلنا الجنة زمرا، ونسلم على رسول الله في الجنة ونرتاح من هذا التعب والنصب في الدنيا. لكن حافظه على الوجل والإشفاق في الدنيا، لعل الله عز وجل أن ينظر إلى يطلع وينظر إلى قلوبنا فيرى منا الوجل والخوف والشفقة، فيعفو عنا ويقينا عذاب السموم ويرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.